إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى رفع من شأن العلم وأهله، وجعل منزلة العلم منزلة عظيمة، فمما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم به أن يدعو الله عز وجل في قوله: وقل ربي زدني علما. فالعلم الشرعي شيء مهم للغاية، فبه يعرف الحلال من الحرام، بل إن الله سبحانه وتعالى استشهد أهل العلم على خير مشهود، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. رفع الله مكانتهم ومنزلتهم عن سائر المؤمنين، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حديثنا ليس عن فضل العلم ولا عن أهله مختصا به، وإنما كتقدمة، وإلا أردت من خلال هذه المحاضرة شحذ همم طلبة العلم حتى يعودوا إلى قراءة الكتب، فربما الكمبيوتر والنت صار منافسا كبيرا للكتب، حتى أن بعضهم ربما استغنى عن شراء الكتب، فلا يحب أن يشتري كتابا بحجة أن نسخة قد تأتيه مجانا، أو أن نسخها لا يتعدى 300 ريال يمني، وبهذا يكون وفر عليه مبلغا كبيرا، إذ أن الكتاب قد يتجاوز 30 أو 40 ألف ريال. حسبها هكذا، مع أن القراءة من الكتب تختلف تماما عن القراءة من الكمبيوتر. أنا لا أزهد به، فأنا كغيري من طلبة العلم ربما أحتاجه، لكن لا تعول عليه كثيرا، فإن مادته سريعة التحصيل وسريعة الذهاب، بخلاف لذة القراءة في الكتب. سبق وأن حاضرنا عن كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكان الفكرة من ذلك أن تصل إلى طلبة العلم أن العلماء ولو ألفوا كتابا في مجال بعيد كالتاريخ والسير وغير ذلك، لكن تجد أن فيه دررا ونفائس ينبغي على طالب العلم أن يستفيد منها. واليوم عندنا كتاب تاريخ الخلفاء. تاريخ الخلفاء هو لسيوطي رحمه الله تعالى، وكتاب تاريخ الخلفاء هو أصلا ذيل على كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب هو ذيل، يعني بمعنى تكملة، كما أنه قد تقدم معنا من قبل أن كتاب البداية والنهاية هو تكملة وتذييل على كتاب البرزالي في التاريخ، فهذا أيضا تكميل على هذا الكتاب. ونحب أن نتعرف ما فيه من درر ومعان كثيرة، حيث أن الإنسان يستفيد من هذا، من طريقة الكتب أو قراءة في الكتب استفادة طيبة. في بعض الأحيان يشكو طلبة العلم أنهم يقرؤون كتابا وكتابا وكتابا لكن لا يستفيدون. اعلم يا طالب العلم، لو أردت أن تستفيد من قراءة الكتب، دون قيد ما قرأته حتى ولو في دفة الكتاب أو في كناشة خاصة، دفتر كانت تسمى كناشة، تسمى عندهم كناشة، حتى أن طالبا جاء ليحيى بن معين قال: يا أبا زكريا، أريد أن أملأ كتابي أو كناشتي هذه بأحاديث منك حتى أتذكرك. قال: تذكر أنك طلبت مني ورفضتك، أي حتى يتعلم الطالب أنه لا يتحصل العلم سريعا وإنما بجد واجتهاد. هذا الكتاب للسيوطي. السيوطي اسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي بكر الخضيري الطولوني السيوطي، يقال السيوطي ويقال الأسيوطي، كله نسبة إلى أسيوط، وأسيوط هي في مصر، وقد تخرج منها علماء كثيرون. بلاد أسيوط وهي بلاد ريفية عليها الطابع الريفي. وهذا المؤلف كان قد يعني ترجم لنفسه في كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، له ألف هذا الكتاب في سرد التراجم وترجم لنفسه، إلا أنه يعتب عليه العلماء نوع من الشطحات فيه، حيث أنه يثني على نفسه كثيرا، حتى أنه وصف نفسه أنه مجدد، وأما هو من ناحية الكتابة والتأليف فقد ألف كتبا كثيرة. حتى في أثناء مقدمة تاريخ الخلفاء ذكر السبب في تدوينه وكتابته هذا التاريخ، قال: قد كتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكتبت في طبقات الصحابة، وكتبت عن طبقات المفسرين، وعن طبقات النحويين واللغويين، وعن طبقات النسابين، وعن 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 وعن، فقال: أكتب الآن عن تاريخ الخلفاء. وكان يلقب بابن الكتب، والسبب في ذلك أن أباه كان عالما، فأرسل الأم تحضر له كتابا من المكتبة في الحجرة الأخرى، فجاء أهل المخاض وكانت حاملا به، جاء المخاض بين الكتب، فلقب السيوطي بابن الكتب. له 150 شيخا، له 150 شيخا. نبدأ بالكتاب لأن ترجمته قد تطول، لكن حسبنا وتركيزنا أكثر على الكتاب. كتاب تاريخ الخلفاء، كيف سطره وكيف طريقة كتابته؟ السيوطي ذكر الكتابة على أنه من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى آخر خليفة عباسي، وهو يسرد قصصهم على وجه التنبيه والاستذكار والتذييل على كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وأنا جعلت الكتابة بشكل فصول حتى يتسنى لطالب العلم أن يستفيد. أنا أقول أن طالب العلم لا بد أن يقرأ، لا بد أن يقرأ. القراءة نهم يعطيها الله سبحانه وتعالى ويؤتيها من شاء من عباده، لكن لو اعتدت على القراءة فوالله ستعتاد عليها كما تعتاد على أمور كثيرة. تعتاد على القراءة، تقرأ الكتاب من دفته إلى دفته الأخرى، أما أنك تأخذ من هنا وتأخذ من هنا وتأخذ من هنا فهذه ثقافة إسلامية. نبدأ الآن بفصل العلم والعلماء. هذا ما يتعلق وما جمعته من تاريخ الخلفاء فيما يتعلق فيما ذكره من الكتاب كاملا عن العلم وعن العلماء. منها أنه قال: كان الصديق أعلم الناس بالرؤى. يذكر هذا، قد ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى وذكر غيرهما. كيف لا والصديق أبو بكر رضي الله عنه كان قد عبر الرؤية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر أعلم الناس بالرؤى، بتعبير الرؤى، بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني رأيت رؤيا أن هناك غمامة تنطف عسلا وسمنا، أي تقطر سمنا وعسلا، وهناك سبب أي حبل موصولا من الأرض إلى السماء، هكذا قال، من الأرض إلى السماء، فأخذت به، أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صعد، وأخذ رجل آخر بعدك، وأخذ رجل آخر بعدك، وأخذ رجل آخر بعدك، إلى أنه انقطع. يعني في الرجل الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله رجل كلاهما صعد، الرجل الذي بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الرجلين أخذ بهذا الحبل ثم انقطع. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا أعبرها. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الغمامة فهي القرآن، وما ينطف من خير، أي ما يسقط، وأما السبب فإنك يا رسول الله تصعد فيه، ويصعد معك رجل ويصعد معك رجل. قال: يا رسول الله، أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: يا رسول الله، لتخبرني ما الذي أخطأت فيه؟ قال: لا تقسم يا أبا بكر. شاهد من ذلك من أن أبا بكر كان رضي الله عنه متمكنا من تعبير الرؤى، من تعبير الرؤى، حتى أهله أن يعبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كان الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر يقول للصحابة رضي الله عنهم: هل أحد منكم رأى رؤيا؟ ثم يعبرها النبي عليه الصلاة والسلام. من الأمور أيضا ذكر أن أبا بكر أفصح الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها، وهذا أيضا أمر لا بد أن تعلم أن أبا بكر كان فصيحا وأفصح الناس، وكان رضي الله عنه كلامه كلاما مسموعا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه ذكر في فصاحة علي، وثابت بن قيس خطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره ممن كان يتكلم، لكن أبا بكر رضي الله عنه كان معروفا بالفصاحة. لما سأله رجل، وانظروا البدهية، لما سأله الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو والنبي عليه الصلاة والسلام عازمان على الهجرة، فقالوا: من هذا؟ قال: هذا هاد. وفعلا يهديه إلى سواء الصراط عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عن نسبه قال: مما. وفعلا أن الإنسان خلق وأصل ما يعني مخلقه من نطفة. فالرجل كان فصيحا رضي الله عنه. من الأمور أيضا الذي ذكرها السيوطي، ذكر أن هارون الرشيد كان جالسا، فبعد ذلك ذكر حديث حج آدم موسى، يقال حج، وفي رواية حاج آدم موسى. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لقي موسى آدم، قال: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة؟ قال آدم لموسى: أنت موسى كليم الله، كيف يعني تنتقد أو كيف تذكرني بشيء أو تعاتبني بشيء قد قدره الله عز وجل أو كتب الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحاج آدم موسى. طبعا هذه المسألة من جهة عقدية، بعضهم يحتج بالقدر على فعل المعاصي، وهذا غير صحيح، لأن العلماء في ذلك أجوبة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال إن شيخ الإسلام قال إن آدم احتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية، على المصيبة وليس على المعصية. وابن القيم رحمة الله عليه له جواب آخر في شفاء العليل، قال: يجوز للرجل بعد فعل المعصية والتوبة منها وترك معاودتها أن يحتج بالقدر، ليس أنه يتعلل بالقدر على الاستمرار بالمعاصي. يعني رجل سرق حكم عليه بقطع اليد، قطعت يده، فجاء رجل يعاتبه فيقول له: كيف تسرق؟ اتق الله، حرام. قال: هذا شيء قدر الله. بعد أن قطعت يده، بعد أن تاب توبة نصوحة، بعد أن عزم على ترك معاودة السرقة. فقال ابن القيم: يجوز له هنا أن يحتج بالقدر. الشاهد من ذلك، ذكر المؤلف قصة وقعت لهارون الرشيد. هارون الرشيد كان يسمع حديث حاج آدم موسى، فبعد ذلك طبعا كان في المجلس أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من أثبت الناس في الأعمش، فقال رجل من الأعراب وكان جالسا، قال: أين لقيه؟ فغضب هارون الرشيد، كان يقول: النطع والسيف، أيتوني النطع والسيف، النطع والسيف، النطع والسيف. قال أبو معاوية: فما زدت أسكنه حتى سكن، فكنت أقول له: إنها نادرة، يعني زلت لسان حتى هدأ، وإلا كان يريد أن يضرب عنقه بمجرد أن ذكر، قد يكون ليس قصدا له، لكن مع هذا تأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينبغي الاعتراض. فما بالك إذا عشنا الآن وعاش هارون الرشيد فوجد محمد الغزالي ومن كان على شاكلته ينكر، أو القرضاوي ينكر قضية غمس الذباب، فإن في أحد جناحي داء والآخر دواء لشاب شعر هارون الرشيد. أيضا مما ذكر فيما يتعلق بالعلم والعلماء أن سماكا رحمه الله تعالى وأحد المحدثين، طبعا في رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، سماك كان حاضرا في مجلس الرشيد، شرب الرشيد شربة، فقال سماك: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة فبكم تفتدي؟ قال بنصف ملكي. قال اشرب هنأك الله. فلما انتهى من شربته قال يا أمير المؤمنين إذا منعت من خروجه يعني ما تبول فبكم تفتدي؟ قال بجميع ملكي. فقال سماك لملك ما بين شربة ماء وبول، فوالله أجدر أن لا نتنافس عليه. فبكى هارون الرشيد حتى خضلت لحيته. من أيضا ما ذكر، ذكر أن المأمون تمنى أن يحدث، يحدث بحديث، وبالفعل اجتمع حاشيته وزراءه فحدثهم بحديث. أين امرأ القيس أول أو يرفع لواء الشعراء في النار، وهذا الحديث ضعيف، الحديث نفسه ضعيف، أما القصة ذكرت عن المأمون. وهذه المنية ليست من المأمون فحسب، بل حتى أبو جعفر المنصور قد تمنى مرة ولذة لم يحصل عليها، وهي أن يحدث الناس. قيل له لأبي جعفر المنصور هل هناك من لذة لم تنلها؟ قال نعم. قال وما هي؟ قال قول القائل هات يرحمك الله. هذه طريقة المحدثين. فاجتمع وزراء حاشيته إلى آخره، فأخذوا القراطيس والأقلام وقالوا هات يرحمك الله. قال لستم بهم، إنما هم المشققة أقدامهم، الطويلة شعورهم، رواد الآفاق وقطاع المسافات، تارة بالعراق وتارة بالحجاز وتارة بالشام وتارة باليمن. هؤلاء هم محدثون. ما تأتي وأنت بالرفاهية وتقول أنا أريد منك الحديث، أنا أعلم أنها ما هي إلا مجرد مجاملة. فانظروا كيف أن الملوك يتمنون ما أنت عليه يا طالب العلم. وكان شيخنا مقبل رحمة الله عليه نسمعه بين الفينة والأخرى في دروسه يقول والله إننا لفي نعمة، إننا لفي نعمة لو علم بها الملوك والرؤساء لجالدون عليها بالسيوف. إي والله، جلوسك في حلقات العلم بين مغرب وعشاء تسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من جلوسك في المقاهي، فتجلس تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتزداد من العلم فائدة. أيضا مما ذكره في فصل العلم والعلماء أو نحن جمعناه، ما حدث للواثق بالله. الواثق بالله كان جالسا على كرسي الملك، فأتي له برجل مقيد، ما تهمته؟ قال يقول أن القرآن ليس مخلوقا. فقال، وابن أبي دؤاد كان موجودا، قال ما حجتك؟ قال أنا أسألك، يسأل ابن أبي دؤاد، قال هل هذا شيء علمه النبي عليه الصلاة والسلام أم جهله؟ فإذا قال ابن أبي دؤاد يجهله هذا كفر، فما معه ملجأ إلا أن يقول علمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال بل علمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أفلا يسعك أن النبي عليه الصلاة والسلام علم شيئا ولم يبلغه وأنت قمت تبلغه؟ ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام الواثق ودخل بيته وجعل يضع يده على فيه ويضحك ويقول قد يسعنا ما وسع رسول الله، قد يسعنا ما وسع رسول الله. هذه تسمى، هذه الطريقة تسمى عند الأصوليين بالسبر والتقسيم. قضية لو أنه كذا كان كذا، لو أنه كذا كان كذا، وهذه طريقة مهمة ويستعملونها في الجدال والنقاش. أيضا مما ذكره فيما يتعلق بالعلم والعلماء أن الوزير علي بن عيسى أراد الصلح بين ابن صاعد وأبي بكر ابن أبي داود السجستاني. طبعا أبو داود سليمان بن الأشعث محدث الكبير صاحب السنن له ولد محدث. العجيب أيها الإخوة أن هذا المحدث في نظر والده أنه ضعيف، في نظر والده وفي نظر جميع المحدثين أو أغلب المحدثين ثقة، ثقة. أبو بكر ليس اسمه أبو بكر، اسمه عبد الله، كنيته أبو بكر. وأبو داود ما أدري هل له ولد آخر اسمه داود أو لا، لكن أبو بكر هذا كان محدثا، كان محدثا. ونعم من الله عز وجل عند أن يرزقك بولد محدث. وكان بعضهم يعني ربما يحرص على ولده أنه يكون محدثا وعالما، وشيء يقدر الله سبحانه وتعالى أنه قد تميل به الأهواء والطرق وقد يلجأ إلى الدنيا والعياذ بالله. المهم وقعت قصة بين ابن صاعد وأبي بكر أبي دؤاد. أبو بكر أبي دؤاد كان يستلم معاشه من ابن صاعد، فعلم أن ابن صاعد ربما يذله بالمال، فقال والله لن أتنازل عن حق أعتقده، ووالله لا أستلم منك مالا من يدك. فجعل الوزير علي بن عيسى بنفسه يعد المال ويقبضها أبا بكر بن أبي داود. وهذه عزة العلم، عزة العلم أن الإنسان لا يذل نفسه لا لجاه ولا لمال ولا لشيء، وإنما ينبغي عليه أن يحكم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة. الآن نأتي إلى ما يتعلق بالفرق التي ذكرها. من الفرق التي ذكرها العبيديون. العبيديون هي فرقة كافرة. لما ذكر السيوطي أن العبيديين يحللون الخمر، يحللون الخمر. أولا يقولون يجوز للرجل أن يصلي من غير غسل من جنابة. يقولون الحج إلى بيت المقدس وغير ذلك من الاعتقادات. ووصل ببعضهم أنه لعن الصحابة وتكلم على زوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وغير ذلك، ومنهم من تكلم عن الأنبياء. هؤلاء قالوا نحن فاطميون، فاطميون أي ننتسب إلى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن فاطميون. وهذا كذب، وهذا كذب. وجدهم عبيد الله القداح ليس له لفاطمة صلة نسب، وإنما هكذا تحججوا. وصل ببعضهم الحاكم بأمر الله أنه أمر الناس أن يسجدوا له، وأنه آخر أمر اعتقد أنه ربا من دون الله، ربا من دون الله. وقبل أن يقول بهذه الدعوة أتى بتقدمة يجس أحوال الناس هل يتقبلون أو لا. ماذا صنع؟ حول كل الأعمال من النهار إلى الليل ومن الليل إلى النهار، يعني جعل النهار بالتوقيت على أنه ليل، لا ممنوع أي واحد أن يعمل عملا، وإنما الناس ينامون كما ينامون في الليل، وفي الليل كل الناس يشتغلون كأنه نهار. انظروا، ينظر الناس هل سيتقبلون هذا الأمر أم لا. ففي مرة من المرات أراد أن يتفقد أحوال الناس هل انتثلوا أمره أم لا، فوجد رجلا يعمل بالنهار، فقال أتعصي أمري؟ والله لأضربن عنقك. قال يا أمير المؤمنين والله إني سهران، فأنت جعلت الليل نهارا والنهار ليل، فأنا أسهر ليلي هذا. فضحك حتى تركه، انظروا وصل به الأمر أحد العبيديين أنه أمر الناس أن يسجدوا له من دون الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفرق الراوندية، هل هم ينتسبون لابن الراوندي؟ الجواب لا، وإنما هي فرقة، رجل يقال له الراوندي أسس هذا الفكر. ما هو فكرهم؟ أن أبا جعفر المنصور ربهم، هو يطعمهم ويسقيهم، وأن عثمان ابن نهيك قد جاءت روح عثمان بن عفان فيه، وهكذا، حتى أنهم أخذوا نعشا وذهبوا إلى السجن وكسروا السجن وأخرجوا أصحابهم، ثم بعد ذلك هاجوا في المدينة. وهكذا أي فوضى تريد أن تعملها، اكسر السجن وأخرج من شيء، فكسروا السجن وأخرجوا أصحابهم. ثم بعد ذلك إذا بأبي جعفر منصور يسمعوا ضجة، قال ما هذا؟ قالوا هذا هؤلاء القوم يعتقدون ويقولون. فذهب خرج ما وجد دابة تحت قصره، فخرج مترجلا وخرج من معه من حاشيته، ثم جاء معل بن زائدة وأركبه فرسه وقال لو عد والله سنكفيك هؤلاء. فقال والله أبدا. فاجتمع الجيش والتف عليهم فحسدهم ولم يبقي لهم باقية. أيضا من الفرق القرامطة، القرامطة هؤلاء القوم هم يعتقدون اعتقادات كفرية، فهؤلاء القوم يعتقدون أن النبوة ما زالت باقية، ما زالت باقية، يعتقدون بتناسخ الأرواح، يعتقد بعضهم أن النجوم لها علاقة في تسيير الكون، ومن قال في مدح علي بن الفضل القرمطي وأنه قال وأنه شرع، فقال أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي. يعني علي بن الفضل قال يجوز أن يتزوج الرجل أمه، أعوذ بالله، يجوز أن يتزوج بنته، قال ومن فضله أيضا يجوز أن يتزوج ولد صغير. أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي. هؤلاء دعوتهم وصلت إلى اليمن، وكانت قرية مذيخرة بالعدين في محافظة إب كانت مركزا لهم، وأيضا في يافع، وأيضا في يافع تقبل أهل يافع في ذلك الزمان دعوة هؤلاء القرامطة، لكن الحمد لله بعد ذلك ذهبت من جميع البلدان، سواء من يافع أو من إب، إلا النزر اليسير الذي أخذك السلالة موروث، فهذا منبوذ بين الناس. نأتي الآن إلى فيما يتعلق بالفتن، مما ذكره ذكر أمرا غريبا من عالم اسمه عبد الملك ابن عمير اللخمي. عبد الملك ابن عمير اللخمي هو الذي ذكر أثر رؤيا الأنبياء وحي، قال دخلت القصر، قصر الخلافة بالكوفة، فوجدت رأس الحسين ابن علي ابن أبي طالب في ترس، يعني مقطوع، وعبيد الله بن زياد على الكرسي، أي انتصر على الحسين. قال فخرجت ثم عدت بعد فترة، فدخلت فوجدت رأس عبيد الله بن زياد على ترس مقطوع، ووجدت المختار بن أبي عبيد الثقفي على الكرسي. قال فخرجت ثم عدت فوجدت رأس المختار بن أبي عبيد الثقفي على ترس، يعني مقطوع، ومصعب ابن الزبير على الكرسي، أي انتصر. قال فخرجت ثم عدت فوجدت رأس المصعب مصعب بن الزبير على ترس، ووجدت عبد الملك بن مروان على الكرسي. فانظروا إلى هذه الأحوال، أنه بهذا الحال كما ألف بعضهم دحرجت رؤوس وتدهور عروش، أن بعض الرؤوس تتطاير بسبب قضية الملك، ومنهم من يقصد قصدا حسنا ويريد بذلك ابتغاء الله سبحانه وتعالى. ومما ذكره أيضا ذكر واقعة أهل المدينة في سنة 63 من الهجرة. قام مسلم ابن عقبة ويلقب مسرف ابن عقبة قام وقتل من أهل المدينة لأنهم تمردوا، لكن خبر أنه استباح المدينة 3 أيام. لاحظوا كان في الجاهلية كان عندهم شيء اسمه استباحة البلد. كيف استباحة البلد؟ يعني يدخل أهل الغزاة ويعبثوا بالنساء ويعملوا. فقصة استباحة المدينة لم تصح، وإنما صح أنه وقع مقتلة عظيمة في أهل المدينة. أيضا من ما يتعلق بالفتن ما ذكره عن الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال أفضل أمر الخلافة إلى عبد الملك ابن مروان وهو يقرأ من المصحف، يعني بشر بالخلافة، أبشر فصرت أمير المؤمنين. فقال فأطبق المصحف وقال هذا آخر العهد بك، نعوذ بالله. حتى أن الذهبي في سير أعلام النبلاء قال اللهم لا تمكر بنا، لأن الثبات من عند الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا مما ذكره فيما يتعلق بالفتن ما قاله سليمان بن عبد الملك. قال سليمان بن عبد الملك كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وكان أبو بكر صديقا، وكان عمر فاروقا، وكان عثمان حييا، وكان معاوية، ما ذكر علي لأنه أموي، وكان معاوية حليما، وكان يزيد صبورا، وكان عبد الملك سائسا، وكان الوليد جبارا، وأنا الملك الشاب. ما دار عليه الشهر إلا مات، ما دار عليه الشهر، هكذا ذكر، ما دار عليه الشهر إلا ومات. من الفتن أيضا ما وقع لغيلان القدري. غيلان القدري أتوا به وكان يدعو إلى بدعة القدر، أتوا به إلى عمر بن عبد العزيز. لاحظوا أهل البدع سرعان ما يتلونون، سرعان ما يتلونون، يعني تأتي يا أخي اتق الله، قلت كذا، يا أبدا أبدا ما قلت، ولا سريع ما يتنكر لأمره. فقال عمر بن عبد العزيز أتقول بالقدر؟ أبدا والله قد كنت أقول به وتبت على يديك. عمر بن عبد العزيز ما يعني ما اطمأن لكلامه، فقال اللهم إن كان عبدك هذا كذب علي فاللهم أصلبه واجعله للناس آية. فبعد فترة إلا وقتل غيلان وصلب، لأنه كذاب. أيضا فيما يتعلق بالفتن أنه لما بلغ القاهر أن المقتفي سملت عيناه. لاحظوا لما تقرأ حال الخلفاء وخاصة العباسيين والله تتعجب كيف النهاية، كيف نهايتهم. نسأل الله بحسن الخاتمة، ونسأل الله أن يكرمنا أحياء وأموات. يعني تخيل خليفة وبعد ذلك لما يخرجون عليه يسملون عينه. ما هو السمل؟ السمل يأتون بميل المكحلة ويحموه لا ما يكون مثل الجمر، ثم يكحلونه حتى تسقط العينان صير أعمى. فأحدهم قام بعد صلاة الجمعة يطلب، كان خليفة قبل شهرين، قام يطلب. طيب المقتفي هذا والقاهر سملت عيناه، ثم بلغه أن المقتفي أيضا سملت عيناه، قال يحتاج لنا إلى ثالث، نكون ثلاثة، ما هي إلا فترة إلا والمستكفي أيضا سملت عيناه. طيب فيما يتعلق بالفوائد العامة، فوائد العامة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة 30 عاما. فحسبها العلماء فوجدوها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة وأياما للحسن، وأيام الحسن ابن علي ابن أبي طالب. لكن هذا لا يفهم في الطعن في معاوية، لأنه وصفه الذهبي في تاريخ الإسلام قال: معاوية أول ملوك الإسلام، ما قال خليفة، أول ملوك الإسلام. طيب، وخيارها. أيضا من الفوائد العامة أنه كانوا يدخلون على عمر بن عبد العزيز عند أن تولى الخلافة، فكانوا يقولون له في أثناء التهنية: تقبل الله منا ومنكم. فيقول السيوطي: قال وهذه فائدة، أنه تكون التهنئة بالأسبوع وبالشهر وبالسنة. الشيخ يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى حقق كتابا للسيوطي في التهنئة، حكم التهنئة، ومن ضمن كتاب الحاوي في الفتاوي للسيوطي، فأنكر هذا الأمر. وفعلا كلامه صواب، أن هذا الأمر ليس على هدي النبي وليس على هدي الصحابة، إنما جاء عن الصحابة كانوا يهنئ بعضهم بعضا في العيد، في العيد فقط، أما سوى ذلك فلم يرد التهنئة. أيضا فيما يتعلق بالفوائد العامة: ألقاب الملوك في كل بلد، وهذه أنا جمعتها من كان ذكرها السيوطي مختصرة، أنا جمعتها وكتبتها من فتح الباري وشرح صحيح مسلم للإمام النووي، فهم توسعوا في ذكرها، وأذكرها لك من باب الفائدة. أنهم يقولون: من ملك فرغانة، فرغانة بلد، بسمى أي ملك يتولى الحكم على فرغانة يقال له الإخشيد، الإخشيد. والذي يتولى الحكم على بلاد خوارزم يقال له خوارزم شاه، وبلاد جرجان يقال له صول، الذي يتولى على بلاد جرجان يقال له صول، وبلاد أذربيجان يقال له أسبهبد. أي ملك يتولى بلاد أذربيجان يقال له أسبهبد. أيضا من تولى طبرستان يقال له أرسلان. أيضا من تولى الجزيرة مع الشام من بلاد الروم شرط أن يكون روميا يقال له قيصر. ومن يتولى الملك في بلاد فارس يقال له كسرى. ومن ملك اليمن يقال له تبع. العجيب أني في البداية والنهاية وجدت الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: من ملك اليمن والشحر. قلنا الشحر يعني تدور في رأسي، وأكثر من موضع أجد من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر اليمن والشحر، اليمن والشحر. فأول الأمر كنت أظن أنه من باب عطف الخاص على العام يفيد الاهتمام، لكن بعد ذلك قرأت لبعض المحققين قال: إنما هي الشحر شحر عمان، إنما هي شحر شحر عمان، فلعله يقصد من ذلك اليمن وعمان، فيقال له تبع. ومن ملك الحبشة يقال له النجاشي، ومن ملك الهند يقال له بطليموس، ومن ملك مصر يقال له فرعون، ومن ملك الإسكندرية يقال له المقوقس. فهي ألقاب، هي ألقاب وليس أسماء. من الفوائد العامة أيضا معنى طرابلس. طرابلس معناها 30 حسنا مجتمعة، 30 حسنا مجتمعة يقال لها طرابلس، وهذه فائدة ذكرها السيوطي في تاريخ خلفاء. مثل الآن يعني في الآونة الأخيرة، السنين الأخيرة،
أصر في المصطلح الجغرافي أن يقولوا أرخبيل سقطرى. أرخبيل هي كلمة يونانية بمعنى جزر مجتمعة، جزر مجتمعة، فيقولون أرخبيل سقطرى. أيضا من ما استفدته فيما يتعلق باللطائف، يتعلق باللطائف، منها أن كل خلفاء بني العباس هم من أبناء سراري، يعني من أبناء جواري، إلا ثلاثة: السفاح والمهدي والأمين. أما البقية كلهم فهم أبناء سراري، منهم أبو جعفر المنصور وغيره، فهم أبناء جواري. منها أيضا لم يلي الخلافة هاشمي ابن هاشمية إلا علي بن أبي طالب والأمين، علي بن أبي طالب والأمين، هاشمي وأمه هاشمية. أيضا من اللطائف ما ذكرت في قصة فيضان النيل، قصة فيضان النيل رواها أيضا أبو الشيخ في كتابه العظمة، أن النيل كان يفيض في كل سنة، فكان هناك أمر ومعتقد يصنعه أهل مصر قبل أن يدخلوا الإسلام، أنهم يأخذون بنتا بكرا ويستأذنون من أبويها ويزينونها بالحلي ثم يرمونها للنيل، بعد ذلك ينخفض النيل ولا يخافون من فيضانه. فلما جاء عمرو بن العاص ذكروا له هذا الأمر، قال هذا أمر لا يكون، بل لا يفيض، إنما ينخفض، ينخفض حتى ينضره. قال أبدا لا يكون. فانخفض النيل وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، حتى أنه وصل بالأمر عزم الناس على الرحيل. فلما خشي عمرو بن العاص أن تكون فتنة فأرسل رسالة لعمر بن الخطاب يخبره، فقال له عمر لما رأى موقف عمرو بن العاص قال أحسنت ما صنعت، يعني أنك ما تزعزعت في معتقدك، أحسنت ما صنعت. ثم بعد ذلك كتب بطاقة وأرسل إلى عمرو بن العاص، قال ارمي هذه البطاقة إلى النيل. فمكتوب عليها البطاقة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. أما بعد إن كنت تجري بأمر الله فجري، وإن كنت تجري بأمرك فلا تجري. فرمى البطاقة والحمد لله عاد 11 ذراعا ارتفع، وانتفع الناس بالنيل وانتهى هذا المعتقد الباطل. لكن هذه القصة لو فتشت عن إسنادها لوجدت كل الطرق تعود إلى ابن اللهيعة وراو مبهم، فالقصة لا تصح، القصة لا تصح. أيضا من الأمور التي ذكرها من اللطائف قصة علي بن أبي طالب مع رجل يهودي. علي بن أبي طالب لما ذهب إلى صفين افتقد درعا له، درع واقي للسيف، فلما عاد بعد انتهت الحرب لما عاد وجد الدرع مع رجل يهودي، قال الدرع درعي لم أبعه ولم أهبه أحد. فقال اليهودي إنما درعي، قال نختصم، فاختصموا عند شريح القاضي. فجلس علي بجانب شريح، قال والله لولا أنك يهودي وإلا لجلست بجانبك. ثم بعد ذلك قال شريح ما قضيتك، وكان علي أنذاك أميرا للمؤمنين، قال ما قضيتك؟ قال قضيتي أن هذا الدرع درعي. قال ومن يشهد لك؟ قال يشهد طنبرة مولاه والحسن والحسين. قال أما الحسن والحسين فلا يؤخذ بشهادة، طبعا هذه مسألة فقهية، هل يؤخذ بشهادة الولد أم لا، هل يؤخذ بشهادة الولد أم لا. ولعل شريحا، إذا صحت القصة، لعل شريحا كان يرى المذهب أو القول الآخر، مع أن بعض أهل العلم قالوا لا مانع إذا كان ثقة ولا يطعن في عدالته، وليس هناك قرينة على أنه سيشهد بالباطل فلا مانع لقبول شهادته، وليس هناك دليل على بطلان شهادته. فقال هذان ولداك فلا أقبل شهادتهم. قال ترد شهادة من قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فنظر اليهودي وقال خليفة ويتحاكم معي وأنا يهودي ويرد شهادة أولاده، والله إن هذا لدين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة جميلة ما أحلاها، والله ربما يقف شعرك من حلاوتها، لكن لا تصح. جاءت من ثلاث طرق وفيها ثلاثة من ضعفة فلا تصح. طبعا من اللطائف أيضا قول السيوطي أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل: الشعبي وعبد الملك بن مروان والحجاج وابن القرية، هؤلاء لم يكتب عنهم أنهم لحنوا، مع أنه ذكر عن بعض المحدثين الكبار كان يلحن كوكيع بن الجراح وغيره كان يلحن. ولاحظ قضية اللحن هذا شيء ما تستطيع عليه. ذات مرة شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه، ونحن حين كنا نطلب العلم عنده، تحدى الطلبة أنه أحدهم يتكلم 10 دقائق دون أن يلحن. وتلك الأيام كنت مبتدئا، فقام كبار الطلبة الذين كانوا يدرسون في التحفة وفي المتممة وفي القطر وفي ابن عقيل، فقاموا وهذا أخطأ وهذا أخطأ وهذا أخطأ. فلما قام الشيخ رحمه الله تعالى قال: وأنا ستجدون، لأن الإنسان في بعض الأحيان، حتى أن أحد المتكلمين الأذكياء قال: أيها الطلبة، أنصحكم أن تركزوا على المعاني لا المباني، لا تنتبهوا للنحو. طيب الغرض من وقوفك أننا ننقب عن أخطائي النحوي في كلامك، فلكن هذا شيء يشهد لهم هؤلاء الأربعة الذين ذكر أنهم لا يخطئون بالنحو. وأذكر أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر ذات مرة أن امرأة جزائرية هاتفته، كلمته هاتفيا، قال: والله مكثت الظاهر ربع ساعة ونصف ساعة، أريد خطأ نحويا أنها لحنت، ما لحنت. نور القوة، قوة تضلع للغة العربية. أيضا من اللطائف ما ذكره الوليد ابن عبد الملك، قال: لولا أن الله ذكر قصة قوم لوط ما كنت أصدق أن ذكرا يأتي ذكر، أن ذكرا يأتي ذكرا. فهذا الكلام في البداية والنهاية قال ابن كثير رحمة الله عليه، قال: لله دره، نزه نفسه من شيء، من فاحشة قبيحة، وذكر عنها، لأنه لا يعقل. هذه غريزة، يعني أفسدت غريزتك، لأن طبيعة الإنسان أنه يميل للمرأة، فهذا يدل على أن الرجل هذا غريزته قد طمست، فصار لا يفرق، ربما يأتي البهائم بعد ذلك. ولوط قال لقومه: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. يعني كيف تعمدون إلى الرجال وتتركون النساء؟ فمن لطائف قال: لولا أن الله ذكر قصة قوم لوط والله ما كنت أصدق، ما كنت أصدق. وهكذا ينبغي على من يعف نفسه، ربما هذه كلمات قد تحفز الآخرين، مثل ما ذكر عن عثمان بن عفان قال: والله ما حللت إزاري في حرام، لا في جاهلية ولا في إسلام، لا في جاهلية ولا في إسلام. أيضا من اللطائف ما ذكره الشاعر في فاطمة بنت عبد الملك. فاطمة بنت عبد الملك شيء عجيب، أن جدها خليفة، أبوها خليفة، زوجها خليفة، إخوانها خلفاء. فقال الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. فهذا شيء ما وقع لامرأة قط. طيب نأتي للطرائف. من الطرائف ما ذكر في هذا الكتاب، فذكر عن يعني بالسند من طريق عبد الرزاق الصنعان، أن رجلا أتى إلى علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشكو رجلا آخر. قال: ما شكوتك؟ قال: هذا أنا رأيته، هذا رأيته في المنام يعمل بأم الفاحشة، رأى في المنام يعمل بأم الفاحشة. قال: هكذا؟ قال: نعم. قال: إذا جاءت الشمس قف به، وإذا جاء ظله اجلد ظله، يعني لا تضربه، اضرب الظل. أن هذا شيء يعني لا يعقل أن نعاقب شخصا برؤية. مع هذا الأثر هذا لا يصح، لأنه في راويه أو في سنده رجل مبهم. لاحظوا يا أخوان، أكثر القصص والآثار التي تأتي يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة أغلبها أساندها مهلهلة، ليست بذاك القوة. أيضا من الطرائف ما ذكره أن أبو عكرمة الضبي قال: قرأ الوليد بن عبد الملك وهو يخطب، وتحته عمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك، قرأ قوله تعالى في سورة الحاقة الذي قرأ علينا الإمام: يا ليتها كانت القاضية. قال: يا ليتها كانت القاضية. سليمان عبد الملك أخوه تحته قال: وددتها والله، يعني تقضى عليك. أي نعم. وأيضا من الطرائف ما قرأته أن شريك دخل على المهدي، المهدي كان خليفة، خير شريكا ثلاث أمور. قال: إما أن تتولى القضاء، وإما أن تعلم أولادي، وإما أن تأكل هذه الأكلة. فالقضاء أغلب أهل العلم المحدثين كانوا يتباعدون منها. تعليم الأولاد يحسون نوع من الإهانة، عالم يأتي قصر الخليفة ويدرس أولاد الخليفة. حتى أنه في ترجمة شعبة كان الخليفة في زمنه أرسل إلى ليس شعبة الأعمش، أرسل إليه بقرطاس أن يكتب أحاديث لأولاده حتى يكون هناك سماع أو كتابة. فكان الأعمش معه شاه سماها سمية، فأعطى القرطاس سمية وخلاها تأكل، قال: حددي يا سمية، حددي. انظروا يعني ما يحبون أبدا. طيب، هذا الأمر الثاني، يعلم أولاد ربض. قال: أن تأكل هذه الأكلة. إيش الأكلة؟ الأكلة عبارة عن مخ معقود بسكر، ما أدري أنا هكذا قرأتها، مخ معقود بسكر. لما طبخها الطباخ قال: والله لا يفلح بعدها أبدا، يعني أكلة بتجيبك على رجولك. فبعد ذلك يتولى القضاء ودرس الأولاد، درس كله بسبب الأكلة. هذا يذكرنا بقصة صحاح الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الأدب المفرد الإمام البخاري، قصة ذكرها عثمان بن عفان، أن رجلا من بني إسرائيل كان يبيع، فرأته امرأة شرفت فرأته فأعجبها هذا الشاب، فأمرت الجارية أن تأتي به فدعته، فلما دخل بيتها أمرت الجارية أن تخرج وأغلقت الباب، وخيرته بين أمور ثلاثة: إما أن يعمل بها الفاحشة، وإما أن يشرب زق خمر، وإما أن يقتل صبيا. فأما الفاحشة استبشعها، وأما الصبي كذلك، كيف يقتل نفسا دون ذنب؟ ما معه إلا أن يشرب زق الخمر. شرب الخمر حتى ثمل، أراد أن يزني بها، قالك لا، حتى تقتل الصبي. قتل الصبي ثم زنى بها. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء في مسلم الإمام أحمد، قال: ولا تشربن الخمر فإنه مفتاح كل شر. والحديث يحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أيضا من الطرائف أنه أتي للمأمون برجل أسود قد ادعى أنه موسى ابن عمران، فقال له المأمون: موسى ابن عمران؟ قال: نعم. قال: موسى كان يدخل يده ويخرجها بيضاء. طيب، شاف أسود وذاك ذكي. قال له: يا أمير المؤمنين، موسى خرجت يده بيضاء لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، أنت قلها وأنا ستخرج يدي بيضاء. سكت. يعني ذكاء ما بعده ذكاء. صلى الله السلام العظيم. أيضا من الطرائف ما وقعت من خطبة لعلي بن أبي شيخة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فبدلا من أن يقول مسلمون قال ولا تموتن إلا وأنتم مشركون، حتى الخليفة غضب والناس ضحكوا في خطبة العيد. في خطبة العيد. وهذا يحدث في بعض الأحيان، يحدث في بعض الأحيان كلام الارتجال يا أخوان. بعض الأحيان الإنسان أثناء الخطبة يتذكر العبارات التي بعدها، العبارات التي بعدها، ولا سيما إذا كان موضوعا مهما. في بعض الأحيان هو يعرف ماذا سيقول لكن سبق لسان، سبق لسان. مثل أخ في محل ما في محافظة ما قال إبليس عليه السلام. طيب كل ما أراد أن يأتي دعوة إلى ذاك المسجد قالوا من سيتكلم؟ قال الذي قال إبليس عليه السلام. نعم. فهذه بعض الأحيان زلة لسان. في بعض الأحيان أذكر أن شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وهذا يحدث لي كثير، يحدث لي كثير، ولذلك أقول لأبي أنس إذا وقعت زلة كلمة فيحاول أن ينبهني عليه، إذا ربما سبحان الله. فالشيخ ذات مرة قال كما قال الله عز وجل في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وذكر آية، ما أقول أنه ذكر حديث صحيح. ثم في اليوم الثاني قد نبه الشيخ قال يا جماعة احذفوا هذا، هذا بالظهر. ثم تذكر المغرب قال حذفتموه، والله إني لا أسامح من ترك هذا. وهذه بعض الأحيان قد يأتي بها. أخيرا فيما يتعلق في فصل الغرائم، في فصل الغرائب ذكر حسن القصاب أنه في زمن عمر بن عبد العزيز كانت الأغنام والذئاب، الأغنام والذئاب تمشي سويا، تمشي سويا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يتم هذا الأمر حتى يركب الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ومع هذا في زمن عمر بن عبد العزيز كما ذكر، كما ذكر أنه كانت الذئاب قريبة من الأغنام ولا تأكلها. أيضا من الغرائب ما ذكر أحد مجالسي المعتصم بالله، معتصم بالله كان قويا، كان قويا، فكان يقول لأحد جلسائه عض يدي، فقال أعضه بكل ما أوتيت من قوة ولا يشعر بشيء ولا يتأثر، بل أنه كان يضرب بالسنان في بعض الأحيان ما يشعر، فكان المعتصم بالله قويا للغاية. من الغرائب أيضا أنه في سنة 278 هجرية غار نهر مصر، نهر النيل، غار يعني انخفض جف، يقول السيوطي ما بقي منه شيء، ما بقي منه شيء في سنة 278 هجرية. قال وغلت الأسعار، وهذا في بعض الأحيان يحدث، يحدث كما قرأت في البداية والنهاية لابن كثير أنه في بعض الأحيان ينحسر البحر وبعد ذلك يعني ربما تظهر الأسماك، لكن يأتي فجأة ويأخذ الناس، وقد حصل مرتين ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. من عجائب أيضا المخلوقات، وهذا في فصل الغرائب، هناك حيوان يقال له الزبزب، والذهبي ذكره باسم الزرنب، قالوا هذا الزبزب يأكل الأطفال، وأكل جماعة من الأطفال، فجعل بعضهم يخبئون الأطفال في مخابئ عدة أيام إلى أن قتل. أيضا مما يتعلق بعجائب المخلوقات أنه في سنة 524 هجرية ظهرت عقارب طيارة تطير مع أجنحة ولها شوكتان، فقتلت جماعة من الناس. أيضا من عجائب المخلوقات في سنة 581 ولد مولود وله جبهة شبر وأربع أصابع، يعني هكذا هذه جبهته، يعني جبهته زي وجهه، وله أذن واحدة، وله أذن واحدة. وأيضا من العجائب عجائب المخلوقات أنه في سنة 823 هجرية نحروا جمل وقطعوا لحمه فإذا بلحمه يضيء كما يضيء الشمع فرموا قطعة من لحم هذا الجمل لكلب فأبى أن يأكله. أيضا أخيرا من العجائب والغرائب أنه في سنة 324 أن نهر دجلة تجمد بالثلج حتى عبرت الدواب كأنه جسر وعادة هذه الأنهار الكبيرة لا بد أن تكون هناك محل يعني ربما الثلج فيه خفيف وقد تغرق، لكن عبروا فيها كأنه يعني أرضية وجسر ولم يصبهم شيء. بهذا يكون قد تناولنا هذا الكتاب، وإن شاء الله بمحاضرة قادمة بعد فترة نتناول أيضا كتابا آخر حتى نعلم أن القراءة في الكتب أمر مهم، قراءة في الكتب أمر مهم، لأن بعض إخواننا الآن لو سألنا يا فلان في أي كتاب تقرأ بعد كتاب الله، طبعا كلنا كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الإخوة في أثناء الدرس لما سألوا هذا السؤال قال كتاب الله، كلنا نقرأ كتاب الله، لكن أي كتاب من الكتب العلمية، أي كتاب من الكتب العلمية، الطريقة الصحيحة وأكررها أن تبدأ من أول ورقة وتنتهي بآخر ورقة، ما تأخذ كتيب صغير منه 10 صفحات وتقرأ 4 صفحات وتطرح ورقة كبيرة على أنك وصلت لهنا، وبعد ذلك لما تخلص سجد شكر. هذا بإمكانك في الطريق تقرأ. فالقراءة نهم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الصالحين، الحمد لله رب العالمين. قال: في أي بلاد نشأت العباسية؟ الغالب أنهم في جهة العراق. قال: هل هناك حديث في النهي عن قرصعة الأصابع في الصلاة؟ الجواب نعم، لكن الحديث مختلف ما بين صحته وضعفه، والذي يظهر أنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما هي أخبار الجبهات وأخبار إخواننا في عدن؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة لإخواننا فهم الحمد لله آخر الأمر، وصلوا إلى مكيراس ولله الحمد والمنة. وبالنسبة لي يعني ما بعدها البيضة وغيرها، فالبيضة الآن الحوثاء يعني حالتهم يرثى لها، يرثى إيش يرثى لها؟ هذا ما حد يرحمهم صدق والله العظيم، كلاب والله ما أبقوا في المسلمين باقية، فهم في ضعف في ذلة. نسأل الله أن يوفق إخواننا أهل البيضة في دحر هؤلاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في جميع محافظات اليمن، البقية اليمن كمحافظة تعز وإب وصنعاء وصعدة، ونسأل الله أن يعيد لنا دماج كما كانت من قبل. وأما أخبار إخواننا في عدن، الحمد لله الآن عدن صارت مدينة آمنة، ولهذا اليوم تحركت دفعة من الإخوة الحضارم. طبعا آخر إحصائية لإخواننا الذين أرسلناهم هناك حوالي 255، والحق يعني أن الكل يشيد بهم وبشجاعتهم، وهذا مما جعل المحافظ اليوم يتصل لبعض إخواننا من الإخوة القادة هناك في عدن من إخواننا السلفيين، ويطلب منه أن جميع الحضارم يأتون عنده غدا بإذن الله، وفهم مدعوون عنده غداء، فقال سماهم بالاسم، قال: أريد إخواني الحضارم لما يسمع عنهم من بسالة وقوة وشجاعة، جزاهم الله خيرا. صحيح أن بعضهم عوام لكنهم جزاه الله خيرا، يعني حارب محاربة باسلة وشجاعة، ونسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. قال: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه،
ما نصيحتك لشراء كتاب لتعليم أسرتي؟ اسم هذا الكتاب. هذا على حسب الكاتب، لأن بعض الأحيان يقول لك الأخ انصحني بكتاب أريد شراء. يا أخوان لو تتقدموا قليلا، أخوانكم على الباب، قليلا تقدموا الله يجزيكم خيرا. فهذا على حسب، يعني لو كنت مثلا مبتدئا للغاية فأنصحك بكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فهو كتاب مفيد للغاية. أنصحك أيضا بكتاب المبادئ المفيدة للشيخ يحيى علي الحجوري، وبعد ذلك اقرأ أي كتاب تراه سهلا تستطيع أن تقرأه لأهل بيتك. أما أنك تتولى التدريس فأنا أنصحك تدريس هذا يولد لك إعجابا، فلا كما يقال تزبب قبل أن يتحسرم وطار لما يريش، فلا تتصدر هذا الشيء وتهيئ لنفسك أنك صرت مدرسا، وإنما ينبغي عليك أن تقرأ عليه مجرد قراءة. والشيء الذي يشكل عليك أخرج يعني أو ضع تحته خطا وسأل من هو أعلم منك. قال: ما أول ما يبدأ به طالب العلم من الكتب؟ إذا كان سيتفرغ لطلب العلم أنصحه بحفظ كتاب الله وإتقانه، ثم بعد ذلك حفظ بعض المتون المهمة، ثم يواظب على الدروس. يواظب على الدروس، فالمواظبة مهمة للغاية. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ورد فيها شيء، نعم حديث أبي سعيد، وإن كان الصحيح وقف على أبي سعيد لكن له حكم الرفع. قال: استخدام مروحة اليد في خطبة الجمعة من اللغو والجمعة؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، فمن باب أولى أنك تستخدم المروحة في أثناء سماع خطبة الجمعة. قال: هل التعبير بالمهدي المنتظر فيه محذور شرعي؟ الأولى أن يقال المهدي، يقال المهدي ولا يحتاج المهدي المنتظر، فبعض أهل العلم كره هذه اللفظة وإن كان بعضهم اصطلح عليها، لكن الأولى تركها. قال: كيف يتم تحصين الأطفال من العين الحسد؟ يفعل ما فعله رسول الله، كان يضع يده على الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات لا تامة من كل شيطان هامة من كل عين لامة. قال: ما هي عورة الأمة؟ عورة الأمة من السرة إلى الركبة على الصحيح. قال: ما هو أخبار أخونا الداعية صابر اللحجي؟ جزاكم الله خيرا. صابر اللحجي يعاني من مرض الربو، يعاني من مرض الربو، نسأل الله أن يشفيه. نعم والله الفترة الأخيرة يعني أخبرني الشيخ أبو بلال، قال: أبا عمار جاء زارنا وكان متعبا للغاية، متعبا للغاية، وأنا لقيته أكثر من مرة، لكن قال: أنا قد يعني معي طبيب في عدن وتواصل معه دائما، وقلنا له: يا أبا مالك امسك الخمس واعمل حمية وخفف من الأكل، لأنه من أسباب هو السمنة، أسباب يعني الربو، خاصة يعني لو كان ازداد فيك فأكثر أسبابه هو السمنة. حتى من الطرائف التي ذكرها هو أبو مالك حفظه الله تعالى، قال: ذهبت إلى طبيب في عدن، تعرفون أبو مالك طويل كذا وعريض، فقال للطبيب: وأهل عدن أهل دعابة، قال له: كم عمرك؟ قال له: 27. قال: يعني حسبت الإجازات والجمع وكذا ولا؟ الله المستعان. طبعا لا ننسى أنه موجود أخونا الفاضل أبو الحارث صادق البيتي حفظه الله تعالى، ووددنا أنه يشاركنا لكن يشكو من التهابات في حنجرته، وجزاه الله خيرا نشكره على أنه خطب الجمعة في أسامة بن زيد. قال: عريس جامع زوجته أول ليلة ويعلم أن عندها دورة لكن ما استطاع أن يصبر عليها، فهل عليه شيء؟ على من يصحح الحديث أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار. والدينار الإسلامي على الصحيح من أقوال أهل العلم عبارة عن 4.25 جرام من الذهب عيار 21. قال: امرأة أرضعت 3 أولاد ليسوا بأولادها، هل يكون إخوة من الرضاع؟ الجواب نعم، جميعا إخوة من أم من الرضاع. قال: هل يجوز ترك دعاء الاستفتاح في صلاة السنن؟ الجواب نعم، حتى في صلاة الفريضة على الصحيح من أقوال العلم دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، وهذا قول الجمهور. قال: هل ابن الزوج يكون محرما لزوجة أبيه بعد وفاة أبيه؟ الجواب نعم، لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فتكون محرمة عليه تحريما أبديا، وعلى هذا يكون محرما لها. أين أبو إسحاق أحمد بحويرث؟ أي نعم خارج. طيب أين هاني باقص؟ عرف لي المحرم. أين أبو المنذر؟ أبو المنذر علي غسان. لا لا بيبله، هات ولو بالمعنى. كل من حرم نكاحها أي نبي على التأبيد صح بسبب، نعم، كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. أحسن. فبالنسبة لهذا يعد محرما. هل زوج البنت يكون محرما لأم زوجته بعد وفاة زوجته؟ الجواب نعم، هذه تصير محرمة عليه أبديا أبديا حتى لو طلق بنتها. قال: ما الحكم في الطلقة الأولى واسترجاع بينك وبين الزوجة والله خير الشاهدين؟ أقول بالنسبة لي إذا كانت الطلقة هذه يريد أن يسترجع زوجته في أثناء العدة فلا مهر عليه ولا موافقة للوالدين وإنما أو لأبيها، لأنما يجب عليها أن ترجع، والشهود مستحب وليس بواجب، وهذا كله في أثناء العدة، أثناء إذا أراد أن يسترجع أثناء العدة. أما إذا انتهت العدة فكما خطبها أولا فيقع مثل مهر وموافقة ولي أمر وغير ذلك. هذا في الطلقة الأولى، وفي الطلقة الثانية. أما في الثالثة فلا يمكن أن يرجع حتى تنكح زوجا غيره، ثم يطلقها الزوج الآخر برغبته وليس من باب الاتفاق. قال: كيف أخبار الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى، وهل تسمح له الزيارة للمملكة المركز في؟ أما بالنسبة لأخبار الشيخ يحيى طيبة جدا، والشيخ يحيى حفظه الله تعالى ما زال مستمرا في دروسه وما زال مقبلا على العلم وعلى الكتابة. فبعضهم كان في أيام دماج يظن أن الشيخ مؤقت، أن الشيخ مؤقت فقط هذا الكتاب وهذا النشاط لدماج. لا لا، والرجل لله الحمد ولا نزكي على الله، فهو محبا للعلم مقبلا عليه حتى في أثناء الحرب، حتى في أثناء الحصار في لما حاصر إخواننا 100 يوم وهو مقبلا على العلم. وبالنسبة للدروس فهناك درس أو دروس تقام في بيته، والذي علمت من الإخوة أن الحركة محسوبة، يعني لا يتجمع كثير لكن بقدر إمكان من يستطيع أن يأتي أتى. أما أن يفتح له مركزا لا، ما ذكر أنه فتح له مركزا أو مركز. قال: بيع وشراء الفلوس سعودي مقابل يمني بالتلفون، هل هو حرام؟ الجواب نعم، لحديث عبادة بن الصامت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم قال: سواء بسواء إذا كان يدا بيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما أيضا جاء في حديث أبي سعيد قال هل تجوز الصلاة في مسجد أمامه قبور؟ إذا كانت بينك وبين القبور جدارا فيجوز الصلاة، أما إذا كان داخل المسجد فلا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع قال قد يقول قائلا هذا هذا قبر واحد والحديث مقبرة، قال إنما تبدأ المقبرة بقبر واحد. قال أحيانا أقرأ في الصحيحة للشيخ الألباني فأجد الحديث الذي ذكره في الضعيفة موجود في الضعيفة فلا أدري بأيهم آخذ. صحيح أن هذا الأمر كان مشكلا علينا، وحسن السقاف الصوفي المبتدع الضال كان قد ألف حول هذا، وطبعا هذا الكتاب هو مسروق من بحث لعبد الله الدويش كما أفاد بذلك شيخنا مقبل بن هادي الوادعي. قال عبد الله الدويش ألف كتابا وكلم الشيخ الألباني مشافهة أن هناك تناقضات، تصحح حديث في موضع وتضعفه في موضع. يعني أيها الإخوة، الشيخ الألباني كثرت كتبه وبشر كثرت كتبه كثرت الأحاديث علم رحمة الله عليه، فقد يقع الكمال لله سبحانه وتعالى. فالمهم أخذوا عليه هذا أنه لماذا يضعف ويصحح في موضع. الآن حوالي 4 مؤلفات في بيان الصحيح، هل هو آخر حكم الشيخ الألباني، هل هو صحيح أم هو ضعيف، بل بعضهم جعل المؤلف على مراتب. الأحاديث اللي تراجع عنها الشيخ الألباني من التصحيح إلى التضعيف، من التضعيف إلى التصحيح، من التصحيح إلى التحسين، من التحسين إلى التصحيح، وهكذا. قال هل يجوز قتل الحمسة عن السلحفة بذبح فقط وبطرق أخرى مثل الضرب والخنق؟ لا، فالأولى أن يذبحها. صحيح أنها مائية لكن الأولى لأن تخرج بعض الأحيان، فالأولى أن يذبحها. أنا لا أستطيع أن أقول يعني محرم أو ميتة، لا، لكن أنا عن نفسي لا أكل سلحفة ماتت خنقا أو مثلها مثل السمك أو ضربا مثل الثمد، وهذا أحوط وأفضل. قال هل من يموت في البحر غرقا شهيد؟ الجواب نعم، لكن شهادة صغرى، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم وفي سبيل الله، فهذه تسمى شهادة صغرى، أما في سبيل الله فالشهادة الكبرى. قال هل ثبت عن علي بن أبي طالب أنه وصف الخوارج كصفاتهم اليوم حيث أنهم لهم رايات سود يطيلون شعير؟ هذا جاء أثر طويل لكن جاء من طريق باللهيعة ولا يصح. قال هل لمس البنت دون البلوغ ينقض الوضوء؟ جزاك الله خير. إيش من بنت؟ يعني إذا بنتك لا ينقض الوضوء، زوجتك، أختك، أمك لا ينقض الوضوء. يعني قوله تعالى ولامستم النساء، الصحيح تفسير ابن عباس لامستم بمعنى جامعتم، وإن قصدت أنها غير محارمك فلا يجوز لك أصلا أن تلمسها، لا يجوز لك أن تلمسها متعمدا. في حديث معقل بن يسار في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. إذا كان دون البلوغ يعني صغيرة للغاية لا بس، أم بالنسبة قضية نقض الوضوء ما ينقضه، لمس المرأة لا ينقضه. قال لي صديق يظهر عليه أثر الصلاة ويزكي على الله أحد، لكن الصلاة صلاة الفجر أكثر أيام لا يحضرها، ودائما يتبع محاضرات نبيل العوضي وطارق السويدان ولو تأييت في سيد قطب وحسن البنا، فهل مثل هذا الأشخاص وجيرانهم؟ يا أخي ابتعد منه، وأنا أنصحك أنك لا تناصح أنت، أنا أخشى أن تكون مبتدئا فيلبس عليك. فما ذكرتم هؤلاء كلهم على ضلالة، نبيل العوضي، طارق السويدان،
طارق السويدان يريد حتى الديمقراطية في رب العالمين سبحانه وتعالى، كلام كفر، والله أتى كلام كفر والعياذ بالله. فبالنسبة لهؤلاء نبيل العوضي وطارق السويدان وسيد قطب وحسن البنا كلهم على ضلالة، فأنصحك أن تبتعد وأن تحذر من هذا الرجل. قال: ما نصيحتك؟ أن بعض الأشخاص يقولون أن هذه حرب سياسية لا حرب دينية، خلاص انتهينا. هذا الكلام قد قديم يعني، والله بعضهم كذا فلسفة، هذه حرب سياسية، وبما أنه مثل ما أتى لنا بالباقي عن محمد عبد الله الريمي، محمد عبد الله الريمي الناس ساكتين ونسوك، وانت غدا صالحت الحوثة، وخطبة جمعة السيد عبد الملك الحوثي، وبعد ذلك يأتينا بفلسفة جديدة، قال هذه الانتصارات الذي حدث انتصارات إلى جهنم. يا محمد، يعني تريد رتبة في حزب المؤتمر؟ إلى متى وأنت توالي وتعادي من أجل علي عبد الله صالح؟ والله هذا الرجل ما ندري إلى أين سيهرول، ولا عنده لعلي عبد الله صالح ولا رجل، يعني مستميت. ومكن إخواننا في إب، إخواننا الشيخ محمد بن عزام، إخواننا في جميع المراكز الذي قد احتلتها الحوثة في المحافظات، يعني آذوهم أذية ما بعدها، مسجد الفتح، مسجد سعوان في صنعاء. وأما محمد الريمي فهو آمن، هو وطلبته، فيكفي يكفي ولاءك لعلي عبد الله صالح، صلى الله السلام والعافية. طيب، إلى هنا والحمد لله.